بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوقف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال رحمه الله: باب الوقف. وقف مصدر وقف، يقف وقفا بمعنى انه توقف عن الحركه او عن المشي او عن التصرف، والمراد به هنا ان يأتي الانسان على شيء من ماله فيحبسه عن البيع والشراء ويجعله في الطاعة، يجعله في طاعة الله سبحانه وتعالى لما ينفع المسلمين. فهم يقولون الوقف هو تحديث الأصل، تحديثه يعني عن التصرف والبيع والشراء وتسبيل المنفعة، تسبيل المنفعة، منفعة الأصل، لأن تكون على ضر وعلى طاعة وعلى منفعة ليعود أجرها إلى الواقف. فالوقف باب عظيم من ابواب البر، ودليله السنه الصحيحه والاجماع. السنه الصحيحه وردت احاديث في فضيله الوقف، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعونه. والصدقة الجارية هي الوقف، يعني مستمرة، صدقة جارية يعني مستمرة يجري ثوابها على صاحبها ما دام هذا الوقت موجودا ينتفع به. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية الوقف، وما من أحد من الصحابة له مال إلا ووقف، منهم عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة. وكل من عنده جدة أيمان من الصحابة فإنه يقف وقفا ينتفع به بعد موته الأجر والثواب. فهو عمل فاضل وعمل جيد ورغب فيه. نعم. وهو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. تحديث الأصل الذي هو المال، حبسه عن البيع والشراء ونقل الملك، وإخراجه من ملك صاحبه، إخراجه من ملك صاحبه ومنع بيعه وهبته وإرثه، لا يورث ولا يباع ولا يوهب ولا يغير ولا يبدل حتى يستمر نفعه وعطاؤه وخيره لصاحبه حيا وميتا.
وليس الوقت خاصا بحالة الموت، بل حتى بحالة الحياة يجوز للإنسان أن يوقف وقفا وهو صحيح معافى على قيد الحياة، يجوز هذا. نعم. وهو تحديث الأصل وتسبيب المنفعة، تحديث الأصل من البيع والشراء ونقل الملك، وتسبيب المنفعة وهي الغلة التي تحصل من هذا الأصل. نعم. ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه. الوقت لا بد له من صيغة، لا يصح الا بصيغة، والصيغة على قسمين: صيغة قولية كأن يقول وقفت هذا الشيء، حبست هذا الشيء، استبدلته، هذه ألفاظ صريحة، أو يقول تصدقت به صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث. فالوقف له صيغة قولية وهي تنقسم إلى قسمين: صيغة صريحة وصيغة كناية. الصريحة مثل حبست، سبلت، وأوقفت، هذه صريحة ما تحتمل غير الوقت. والكناية هو ما تحتمل الوقت وغيره. نعم. ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه. الصورة الفعلية يأتي تمثيل لها، كأن يجعل أرضه مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه، فهذا ما يحتاج أنه يقول وقفت هذه الأرض، بل إذا جعلها مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيها صارت وقفا بالفعل. أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن للناس بالدفن فيها حتى ولو لم يقل وقفتها، الفعل يدل على الوقف. نعم.
وبالفعل الدال عليه كمن جعل داره مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه،
هذه صورة فعلية لا يحتاج إلى أن يتلفظ. نعم.
أو مقبرة وأذن في الدفن فيها،
نعم هذه فعلية. نعم.
وصريحه
اللفظ ينقسم الى قسمين: صريح وكناية. نعم.
وصريحه وقفت وحبست وسبلت،
هذا صريح لا يحتمل غير الوقف، حبست سبلت وقفت، هذا لفظ صريح سمي صريحا لانه لا يحتمل غير الوقف. نعم.
وكنايته تصدقت وحرمت
وأبت. نعم. ثلاث ألفاظ: الصرايح ثلاث والكنايات ثلاث. نعم.
وكنايته تصدقت وحرمت وأبت.
وكنايته تصدقت حرمت، التحريم هو المنع، معروف التحريم معناها اللي هو الحرام، لكن معناه حرمت يعني منعت تصرف فيه ببيع أو شراء أو هبة أو نقل منه، حرمت. أبت من التأبيد وهو الدوام، هذه كناية، يحتمل أنه أراد الوقت ويحتمل أنه أراد غيره، فيشترط النية، يشترط مع الكناية النية، أو أن يضيف إليها لفظا يدل على الوقفية، كان يقول تصدقت به صدقة محبسة أو مسجلة، أو يقول مؤبدة، فإذا أضاف إليها لفظا آخر يدل على الوقفية صار وقفا، أو نوى لذلك الوقت صار وقفا، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
فتشترط النية مع الكناية.
اي نعم.
أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة.
الألفاظ الخمسة التي هي الصرايح
وما بقي من الكنايات. إذا أخذت واحدة من الثلاث بقي ثنتين، مع ثلاث يصير خمس. نعم.
أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف.
أو اقتران بحكم الوقف، كأن يقول لا يباع، حرمته أو تصدقت به صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، هذا حكم الوقف، إنه لا إنه ما يباع ولا. نعم.
ويشترط فيه المنفعة دائما،
اشترط في الوقف، اشترط فيما يوقف، اشترط في الأشياء التي توقف أن تكون ذا نفع مستمر مع بقاء عينها، ينتفع بها مع بقاء عينها ويكون نفعها مستمر. فإن كان لا ينتفع بها إلا مع ذهاب عينها، كالطعام الذي لا ينتفع به إلا بأكله، فهذا لا يصح وقف، لا يصح أن يتوقف طعام، إنه لا يستمر ولا يبقى، إنما الذي يبقى كالبيت والبستان والأرض ما شابه ذلك. أما الذي لا ينتفع به إلا مع كلفه كالطعام فهذا لا يوقف، هذا يتصدق منه صدقة، وأما الوقف لا ما يصلح. نعم.
ويشترط فيه المنفعة دائما من عين ينتفع به مع بقاء عينه،
شرطا يكون النفع مستمرا. أما الذي لا ينتفع به إلا مرة ثم ينقطع نفعه هذا لا يصح وقفه، أو أنه ينتفع به لا ينتفع به إلا مع انخلافه هذا لا يصح وقفه. نعم.
ويشترط فيه المنفعة دائما من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما.
العقار يشمل البستان ويشمل الدار ويشمل الأرض، لأن هذا ينتفع به مع بقاء عينه، وهذا ما يسمى بالأموال الثابتة. أو الحيوان هو ما يسمى بالأموال المنقولة، كأن يوقف حيوانا على المحتاجين أو سلاحا في سبيل الله أو ما أشبه، أو ثيابا، أو ثيابا يلبسها المحتاجون ما بقيت. نعم.
وأن
نعم الثياب لا تستمر. نعم.
وأن يكون على بر،
الشرط الثاني أن يكون الموقوف على بر، يعني على عمل صالح، على عمل صالح. إن كان على عمل باطل كالذي يوقف ماله لبناء الكنائس أو للبناء على القبور، إن فيه من القبوريين الآن من يوقفون على الأضرحة، هذا وقف باطل لأنه ليس على بر إنما هو على إثم. أو يوقف ماله لطباعة كتب الزندقة والإلحاد، أو يوقف بيته للمغنين وأصحاب الفنون المحرمة، فلا يجوز الوقف على هذه الأشياء لأنها محرمة، فإذا أوقف عليها فقد أعان على الإثم والعدوان.
وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر،
الأشياء التي فيها بر المساجد بيوت الله عز وجل، فإن الأجر يجري لصاحبها ما دام يصلى فيها. القناطر وهي التي تبنى على الأنهار ليجتاز الناس من فوقها، يحتاجون الناس إلى المرور فيعمل لهم قنطرة على النهر أو على طرف البحر ليمروا منه، هذا من أعمال البر، لأن هذا نفع للمسلمين يستفيدون منه. نعم.
والمساكين
أول وقت على المساكين، كان يقول هذا البيت صدقة على المساكين يسكنون فيه، أو على طلبة العلم يسكنون فيه الطلبة، أو يؤجر وتصرف أجرته على المحتاجين. هذه كلها أعمال بر، كلها أعمال بر. أو يقول هذا البيت يكون مدرسة لتدريس القرآن، أو أنه أجر ويصرف على حفظة على تحفيظ القرآن. كل هذه أعمال بر فيها أجر وثواب. أو هذا المال تطبع فيه الكتب، البيت هذا يؤجر وغلته يطبع فيها كتب من كتب أهل السنة توزع على طلبة العلم، كل هذا من أعمال البر. نعم.
والأقارب،
نعم، هو الأقارب يعني يوقف ماله ويجعل نفعه لأقاربه المحتاجين، يعني هذا من الصلة، الصدقة على القريب المحتاج صدقة وصلة فيها أجران. نعم.
من مسلم وذمي،
نعم، يجوز الوقف على المسلم، هذا لا إشكال فيه، ويجوز أيضا على الكافر الذمي، يجوز على الكافر الذمي، لأن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخيها اليهودي وهو ذمي، أما الحربي الكافر الحربي فلا يجوز الوقف عليه. نعم.
من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة،
غير حربي، الحربي هو الذي ليس بين المسلمين وبينه عهد، الكافر الحربي هو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد، فلا يجوز الوقف عليه. نعم.
غير حربي وكنيسة،
وغير وقف على كنيسة وهي معبد النصارى، يعني يقول غير هذا الوقف تعمر منه الكنيسة، لأن الكنيسة بيت لعبادة النصارى وهي عبادة باطلة فيها شرك وفيها كفر وضلال، وأيضا حتى لو كانت لو كان ليس فيها شرك ولا فإنها منسوخة، إنها منسوخة، الديانة النصرانية والديانة اليهودية منسوختان بالإسلام. نعم.
ونسخ التوراة والإنجيل،
أو يوقف وقفا على نسخ التوراة والإنجيل أو طباعة التوراة والإنجيل، لأنها كتب منسوخة لا يجوز توزيعها ولا يجوز طبعها ونشرها ولا بيعها ولا شراؤها، لأنها انتهت، إما محرفة ومغيرة وإما أنها منسوخة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أوراقا من التوراة في يد عمر رضي الله عنه غضب، وقال عليه الصلاة والسلام: ألم آتي بها بيضاء نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فلم يبق إلا القرآن. أما الكتب السابقة إنها انتهت، لا يجوز طبعها وترويجها ونشرها ولا بيعها ولا شراؤها، التوراة والإنجيل والزبور. نعم.
وكتب الزندقة،
كتب الزندقة من باب أولى، الزندقة هي الكفر والإلحاد، كتب السحر، كتب السحر والتنجيل، وكتب عبادة القبور وتزيين عبادة القبور والدعوة إليها، الكتب التي تدعو إلى البدع وتصحح البدع تدعو إليها، وهي كثيرة الآن، هذه لا يجوز طبعها ولا بيعها ولا شراؤها، ويجب إتلافها.
نعم. وكذا الوصية والوقف على نفسه.
نعم.
وكذا الوصية والوقف على نفسه،
على
نفسه.
وكذا الوصية بهذه الأشياء لا يوصي، كما أنه لا يوقف فكذلك لا يوصي بوصية بعد موته تمون بها هذه المشاريع الباطلة كنسخ التوراة والإنجيل وبناء الكنائس والبيع وكتب الزندقة والإلحاد. فلو أوصى بعد موته فالوصية باطلة لا تنفذ لأنها وصية باطلة. وكذلك لا يصح الوقف على نفسه لأن الوقف تمليك، الوقف تمليك وهو لا يملك نفسه من نفسه.
نعم. ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك لا ملك.
الوقف على قسمين، إما أن يكون وقفا على جهة وإما أن يكون وقفا على معين. الوقف على الجهة مثل الوقف على المساجد والمدارس والأربطة، هذا وقف على جهة. والوقف على المعين كأن يقف على شخص معين أو على مسجد معين.
نعم. ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك لا ملك
وحياة. إذا وقف على معين فيشترط فيه أن يكون ممن يصح تملكه، هذا المعين ممن يصح تملكه، إن كان لا يصح تملكه لم يصح الوقف عليه، كأن يقف على ملك من الملائكة قل هذا وقف لجبريل أو هذا وقف لميكائيل، أو يقول هذا وقف على حمل هذه المرأة، هذا ما الحمل ما يتملك ما دام انه لم يخرج الى الدنيا. نعم.
لا ملك وحيوان،
ولا يصح الوقف على الحيوان، كأن يقول هذا الوقف للدواب، هذا الوقف للدواب، حيوانات يشرب علف للدواب، هذا لا يجوز لأنه ليس عمل به. نعم.
وقبر
كذلك لو وقف على قبر قال هذا الوقف يعمر منه القبر ويبنى عليه قبة أو يشراله ستائر أو مصابيح إضاءة تركب فيه، هذا وقف باطل لأنه إعانة على الشرك وعبادة غير الله عز وجل. نعم.
وحمل
حمله البطل، كان يقول هذا وقف، هذا البيت وقف على حمل هذه المرأة، الحمل غير موجود يعني غير معلوم، غير معلوم ولا يدرى عن حالها، لو حمل حقيقي ولا ما هو بحمل ولا حي ولا ميت لا يدرى عنه، مجهول.
نعم. لا قبوله ولا إخراجه عن يده.
نعم.
ويشترط
لا يشترط في الوقف قبوله، قبول الموقوف عليه، لو قال هذا وقف على فلان، هذا البيت وقف على فلان، لا يشترط أن الموقوف يقول قبول، لأن هذا من باب التبرع وهو من باب المعاوضات، هذا من باب التبرع، فلا يشترط أن يقبله الموقوف عليه، بل يصح الوقف ولو لم يقبل الموقوف عليه. نعم.
ولا إخراجه عن يده.
لا يشترط في الوقف أن يخرجه الواقف عن يده، بل له أن يبقي النظارة عليه لنفسه، له أن يقول هذا وقف وأنا ناظر عليه ما دمت حيا، يجوز أن يجعل النظارة على وقفه بنفسه كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه جعل النظارة على وقفه له، ومن بعده لابنته حقه.
نعم.
فصل. ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم.
يجب العمل بشرط الواقف إذا كان شرطا صحيحا. إذا كان شرطا صحيحا فالعمل به واجب ولا تجوز مخالفته، كما لو شرط توزيع هذا المال على بني فلان أو على أولاده فيفرع يوزع عليهم مجموعين على السواء على السوية، أو ترتيب كان يقول هذا وقف على أبناء لصلبي أو على أولاد لصلبي ثم من بعدهم أولاد أولاده، فيعمل بالترتيب ما دام من أولاده أحد موجود فإنه يصرف الوقف عليه، فإذا انقرض أولاده يصرف على من بعده، أو قال هذا وقف على أولادي ثم من بعدهم على المساكين فيعمل بالترتيب، يكون الوقف لأولاده ما دام موجود ما داموا موجودين أو موجود منهم أحد، فإذا انقرضوا يصرف على المساكين، وهكذا يعمل بشرطه في الجمع جمع المستحقين أو بالترتيب لأن يجعل بطن بعد بطن. نعم.
ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك.
جمع يقول هذا على أولادي هذا جمع فيوزع عليهم على عدد رؤوسهم، أو تقديم كان يقول هذا وقف على أولادي يقدم منهم المحتاج، قدم منهم الفقير، أو يقدم منهم ذو العاهة اللي فيه عاهة تمنعه من التكسب، فيقدم من نص على تقديمه منهم. نعم. في جمع
وتقديم وضد ذلك.
وضد ذلك يعني ضد الجمع الترتيب، كأن يقول على أولادي ثم أولاد أولادي من بعدهم. نعم.
واعتبار وصف وعدمه.
اعتبار وصف مثل ما ذكرنا أن يقول كان وصف على أولادي المرضى أو الفقراء أو المقعدين فيختص بهم دون الأولاد الذين ليس فيهم هذا الوصف، أو يقول هذا وقف على أولادي طلبة العلم والفقهاء من أولادي فيختص بهم، يختص بمن يقوم به الوصف، ومن لا يقوم به الوصف لا يستحق شيئا. نعم.
واعتبار وصف وعدمه.
واعتبار أو عدم الوصف كأن يقول هذا على أولادي ولا يقيد بوصف. نعم.
وترتيب ونظر.
وترتيب ترتيب البطون على أولادي ثم على أولاد أولادي ثم على الفقراء يعمل بالترتيب. نعم.
ونظر.
ونظر لأن يقول الناظر فلان، الناظر على الوصف فلان ومن بعده فلان، فيعمل بشرطه على أن يكون الناظر عليه من عينه الواقف. نعم.
وترتيب ونظر وغير ذلك.
غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالوقف. نعم.
فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما.
إذا قال على أولادي ولم يقيد يصرف على أولاده الغني والفقير وذو العاهة والسليم لأنه قال على أولادي الإطلاق فلا يخص أحد منهم. نعم.
استوى الغني والذكر وضدهما.
والذكر والأنثى يستوي الغني والفقير والذكر والأنثى لأنهم كلهم من أولاده أو من ذريته. نعم.
والنظر للموقوف عليه.
النظر إذا لم يعين الواقف ناظرا فإن النظر يكون للموقوف عليه فإذا قال وقفت هذا البيت على إمام المسجد الفلاني فإن النظر يكون للإمام هو الذي يتولاه، أو هذا وقف على ابن الفقير فلان يكون النظر له، إذا لم يعين الواقف ناظرا فإن النظر يكون للموقوف عليه لأنه خصه به فهو الذي يتولى تصريفه. نعم.
وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث، فهو لولده الذكور والإناث بالسوية.
إذا وقف على ولده، الولد يشمل الذكر والأنثى، فيكون بينهم الذكور والإناث على حد سواء لأنه شرك بينهم من غير تمييز فيستحقونه على السواء. وكذلك لو قال على أولاد فلان يستحقونه على السواء الذكور والإناث، ولا يفضل الذكور على الإناث لأن هذا ما هو ميراث، هذه عطية وهدى. نعم.
وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية.
نعم.
ثم ولد بنيه دون بناته.
إذا قال هذا وقف على أولادي فإنه يقول لأولاده أولاد الصلب ذكرهم وأنثاهم، ثم من بعد أولاد الصلب ينقرضوا يكون لبني بنيه ولا يكون لبني بناته، يكون لبني الأبناء ولا يكون لبني البنات، لأن أولاد البنات من غير أولادهم، أولاد آبائهم، لهذا يقول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، فأولاد بنتك يكونون أولاد لآبائهم وينسبون إلى قبيلتهم ولا ينسبون إلى قبيلتك، هذه وجهة نظرهم، وجهة نظرهم إن أولاد البنات لا يدخلون في الذرية ولا يدخلون في الأولاد إذا أطلقوا، والصحيح أنهم من ذريته ومن أولاده ولا يحرمون من وقف جدهم، لا يحرمون من وقف جدهم ولو كانوا أولاد بنات لأنهم من أولاده. الله جل وعلا جعل من ذرية إبراهيم جعل منهم عيسى عليه السلام، وعيسى إنما هو ولد بنت، من ذريته داود وسليمان إلى أن قال وعيسى، عيسى عليه السلام ليس له أب، فهو من ذرية إبراهيم عليه السلام لأن أمه بنت إبراهيم، فأولاد البنات من ذرية جدهم، فينطبق عليهم الوصف قوله ذريتي، هذا الوصف من ذريتي. وللشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة في هذه المسألة حرمان أولاد البنات، يعتبر هذا من وقف الجنف، يعتبره وقف الجنف، ويشدد المكين على من يحرم أولاد البنات ويقول إنهم من ذريته ومن أولاده فكيف يحرمون، لكن المذهب كما سمعتم. نعم.
فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قام على والد ولده وذريته لصلبه، كما لو قال على والد ولده وذريته لصلبه، ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم.
إذا قال على بني هذا الوقت على أبنائي أو على أبنائي أبنائي أو أبنائي فلان، لم يدخل الإناث. لماذا؟ لأن البنت لا يقال لها ابن. الله جل وعلا يقول أم له البنات ولكم البنون، فلفظ البنون يقتصر على الذكور، يقتصر على الذكور. والبنت لا تسمى ابنا وإنما تسمى بنت، بخلاف لفظ الأولاد. لفظ الأولاد يشمل الذكور والإناث، وهذا يجري على المذهب كما ذكرنا. والصحيح أن بناته يشملهن الوقف ولا يحرمهن دون إخوتهن. نعم.
ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة،
إلا أن يكون بني فلان قبيلة كبني كميل مثلا، أو بني فلان قبيلة، فيدخل الإناث والذكور، لأن هذا هو عرف الناس أن بني فلان القبيلة يدخل فيها إناثهم. نعم. أما إذا كانوا لهم قبيلة وإنما هم أولاد فرد واحد فلا يدخل البنات في لفظ البنين. نعم.
أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم.
نعم.
والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى.
إذا قال هذا على قرابتي، هذا الوقت على قرابتي، يشمل الذكر والأنثى لأن كلهم قرابة. البنت من القرابة، هذا لا إشكال فيه، يشملها الوقت.
وأهل بيته،
أهل بيتي، أهل بيتي يشمل الذكور والإناث، كلهم من أهل بيتي، فالأنثى من أهل بيته يشملها الوقت. نعم.
وقومه،
قومي يشمل الذكور والإناث، مثل ما قالوا في القبيلة يشمل الذكور والإناث. نعم.
فالقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده.
نعم.
وأولاد أبيه وجده وجد أبيه.
إذا قال على قرابتي، هذا الوقف على قرابتي، فإنه يشمل أولاده ويشمل إخوانه وبني إخوانه وبني أعمامه وبني أعمام أعمامه إلى الجد الرابع، إلى الجد الرابع كلهم قرابة. أما ما ارتفع عن الجد الرابع فلا يدخل في القرابة. نعم.
وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهم عمل بها.
إذا وجدت قرينة تدل على إدخال الإناث في المسائل التي قلنا لا تدخل فيها الإناث دخلنا عملا بالقرينة، أو قرينة تقتضي حرمانهم، لو قال على بني فلان قبيلة وفي قرينة تدل على ما يريد الإناث يعمل بالقرينة. نعم.
وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم، وجب تعميمهم والتساوي.
إذا وقف على جماعة من الناس فإن امكن حصرهم والتوزيع عليهم وجب ذلك عملا بشرط الواقع، وإن كان لا يمكن حصرهم كما لو قال على بني كميل، لا يمكن تجمع بني كميل كلهم، هم ممكن، هذا مستحيل، لا يمكن حصره فلا يجب تعميمه لأنه غير مقدور عليه. نعم. وإن قال
وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم،
نعم،
وجب تعميمهم والتساوي.
نعم.
وإلا جاز بالتفضيل والاقتصار على أحدهم.
نعم، جاز الاقتصار على بعضهم. إذا قال على بني فلان قبيلة لا يمكن حصرهم فيعطي بعضهم ويصدق عليهم انه اعطى بني فلان لان هؤلاء من بني فلان، واما تعميمهم فهذا مستحيل. نعم.
فصل. والوقف عقد لازم لا يجوز.
حكم الوقف، حكم الوقف هل هو يجوز الرجوع فيه؟ اذا وقفت شيئا يجوز تقول هونت؟ لا، ما يجوز. عقد لازم اذا صدر فإنه لا يتراجع فيه أبدا، وخرج عن ملكه عقد لازم. نعم.
والوصف عقد لازم هل يجوز فسخه؟
لا يجوز فسخه. تقول هونت توقف عمارة 20 دور، تقول والله هذه كثيرة هونت أوقف بعضها، أو هونت عن الوقت نهائيا، نقول لا، ما لك دخل في هذا، خرج عن ملكك ولا لك تتراجع. نعم.
ولا يباع إلا أن تتعب.
هذا من أحكام الوقت. أحكام الوقت الحكم الأول أنه عقد لازم لا يجوز فسخه والتراجع فيه، هذا ثاني. هذا واحد. الثاني
ولا يباع.
الثاني أنه لا يباع، الوقت لا يباع إلا إذا تعطلت منافعه. أما ما دام إنه ينتفع به ولو كان قليل نفعا قليلا فإنه لا يجوز بيعه، لأنه محبس، لأنه محبس. نعم.
ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه.
إلا أن تتعطل منافعه، كأن يكون مسجد مسجد هجر، رحل الناس من عنده، بقي ما يصلى فيه، هذا يباع، يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر في مثله، لأنه يحصل به الغرض المقصود. نعم.
ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله،
في وقف مثله، أو مثلا وقف بيت، وقف بيتا، البيت جاء عليه الشارع وشاله الشارع ووضع له تثمين، وضع له تثمين، يجوز نزع ملكيته لمصلحة العامة، ويؤخذ الثمن ويشرى به بيتا آخر ويقوم مقام البيت الأول. فإذا نزعت ملكيته للمصلحة العامة، أو أنه صار لا ينتفع به في مكانه على أنه وقف، ويمكن ينتفع به في غير الوقفية، يباع، يباع ويقل ثمنه ويشترى به بيت آخر في مكان يصلح، ويكون هذا على يد القاضي، على يد المحكمة. نعم.
ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله.
نعم.
ولو أنه
لا يقولون والله بعناه لكن تبيع التنقيل مثله، لا، لا يجوز، هذا وقف، يصرف ثمنه في مثله، في وقف مثله حتى يستمر وقفيته. نعم.
ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد
في مثله. فإذا كان مسجدا يصرف في مسجد مثله، إذا كان بيتا يصرف في بيت مثله، فلا يجعل عنده وقف في بيت يقول الذي نجعله مسجد، لا، البيت لا، البيت الموقوف لا يحول إلى مسجد، والمسجد لا يحول إلى بيت، بل كل شيء يبقى على وضعه، ما تغير الأوقاف. نعم.
ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وآلته.
ولو أنه مسجد، المسجد لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافعه، فيباع ويعمر به مسجد آخر مثله. وكذلك إذا فضل عن المسجد شيء، يعني أخشاب، عمرنا المسجد مسلح وبيجي أحجار وبيجي أخشاب وأنقاض، هذه تباع وتصرف في مصلحة المسجد، تصرف في مصلحة هذا المسجد من تنوير أو ماء أو غير ذلك من مصالح المسجد. فإن كان المسجد غنيا عنها فتصرف لحاجة مسجد آخر، حاجة مسجد آخر. نعم. ما فضل من حاجات المسجد يصرف في مسجد آخر. نعم.
ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وآلته،
آلة المسجد إذا نقضت كالأحجار والأخشاب والحديد والأبواب والقناديل اللمبات، كله تباع ويصرف ثمنها في مسجد الاخر. الكيفات التي في المسجد تباع، البرادات كلها تباع ويصرف ثمنها في مسجد اخر. نعم.
وما فضل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر.
ما فضل عن حاجته من زيت، لانهم كانوا في الاول ينورون المساجد بالزيت او بالودك، فاذا كان هناك وقف على مسجد زيت او ودك زاد عن حاجة المسجد، زاد ينور به مسجد اخر، لان هذا في مثل الوقف الاصلي. نعم.
جاز صرفه الى مسجد اخر
فالصلاه مسجد اخر. ما تقول باخذ هذه الاشياء واحطها المدرسه او احطها بيت الايتام، لا هو مثله، لا مسجد اخر للجوسف. نعم.
لان الاوقاف لا تغير.
نعم.
فما فضل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر والصدقه به على فقراء المسلمين.
فإذا كانت المساجد مستغنية، المساجد مستغنية وعندنا ثالث عن المسجد، فإنه يصرف للفقراء والمحتاجين لأنه لها فقر. نعم. أما ما دام فيه مسجد محتاج فيصرف له. نعم.
باب الهبة والعطية.
نعم. الهبة والعطية. الهدى معروفة هي التبرع، هي التبرع بماله بغيره كما يأتي تعريفها، هذا تعريفها اختصارا، التبرع بماله بغيره، هذا تعريفها اختصارا. والعطية كذلك، العطية هي الهدى، لا فرق بينهما، لكن المصنف أراد بذلك العطية في مرض الموت. باب الهدى والعطية أي في مرض الموت. أما العطية في حال الصحة فلا تدخل معنا في هذا الباب. نعم.
باب الهدى والعطية.
نعم.
وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره.
ما شاء الله، فالتعريف طويل لكنه يتضمن كل احكام الهبة كلها اجمعها بالتعريف. الهبة هو التبرع، يخرج بذلك غير التبرع من عقود المعاوضات كالبيع والشراء، هذا لا يسمى هبة. تبرع ويشترط في المتبرع ان يكون ممن يصح تبرعه، فلا تصح الهبة من المحجور عليه لسفه او لصغر او لإفلاس، لانه لا يصح تبرعه. تمليك ما ماله، تمليك يخرج العاريه، العاريه هبه لكنها هبه للمنافع وليست هبه تمليك، وإنما هي تبرع بالمنفعة فقط، لتمليك ماله، ماله يخرج بذلك غير المال، الأشياء التي ليست مالا لا تسمى هبة. ماله قال ماله، يعني من يملكه، يشترط في المتبرع أن يكون مالكا للمتبرع به. المعلوم يخرج المجهول، فلا يجوز هبة شيء مجهول، كوهبتك عبدا أو دارا أو فوضا مجهولا، ما يصح هذا، لازم يعين. الموجود في حياتك، الموجود فلا يصح هبة المعدوم، كأن يقول وهبتك ما تحمل به هذه الدابة أو ما تنتجه هذه الشجرة، هذا معدوم لا تصح هبته. الموجود في حياته يخرج تبرع بماله بعد موته، هذا لا يسمى هبة، يسمى وصية. سمى وصية. فهذا التعريف هذا جامع لأحكام الهبة أو الغلبة. نعم.
ويتبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره.
فتمليكه غيره هذا مفعول لتمليك، لأن المصدر إلى أضيف يعمل عمل فعله، فغيره موصول لأنه مفعول تمليك غيره. أما لو ملك نفسه فلا مهبة. لو قال وهبت هذا المال، وهبت مالي لي، هذا تحصيل حاصل، لا بد ان تكون الهدى لغيره. نعم.
فان شرط فيها عوضا معلوما فبيع.
الهدى على قسمين، هدى ثواب وهدى تبرع. هدى الثواب كان يهب لمن يطمع في ان يرد عليها اكثر مما اعطى، مثل افراد الناس يهبون للملوك، يهدون لهم بعارين، يهدون لهم اشياء طمعا في ان الملوك يردون عليهم اكثر. هذه ما تسمى هبه تبرع، هذه هبه ثواب. الهبه من الادنى للاعلى هذه هبه ثواب، حكمها حكم البيع وهو غير مرادة في هذا البيع. هذه سبقت في باب البيع، هنا باب البيع التي معنا الآن هدى في التبرع التي لا يرجو من ورائها عائدا من الموهوب له، لا يرجو من ورائها عائدا من الموهوب له، هذه هدى التبرع وهي المقصودة هنا. نعم.
فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع،
يعني حكمها حكم البيع، يدخلها الخيار، خيار المجلس، يدخلها الشفعة، يدخلها احكام البيع التي سبقت، يدخلها الرد بالعيب، يدخلها خيار الغبن الى اخره. نعم.
فان شرط فيها عوضا معلوما فبيع، ولا يصح مجهولا الا ما تعذر علمه.
لا يصح هبة الشيء المجهول، لابد أن يكون المغروب معلوما إلا ما تعذر علمه. نعم.
وتنعقد بالإنجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها.
الهبة تنعقد بالصورة، والصورة على قسمين، صورة قولية وصورة معنية. الصورة القولية كان يقول وهبتك هذا الشيء فيقول قبلت هذه الهبة، هذه الصورة القولية. الصورة الفعلية كان يدفع له شيئا ويأخذه، كان يدفع له شيئا ويأخذه المدفوع له من غير كلام، هذه هبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الناس ولا يقول هذه عطية أو هذه هبة، يدفع لهم وهم يأخذون، يقسم بينهم صلى الله عليه وسلم بدون كلام ويأخذون، هذه هبة بالفعل. إذا دفعها الواهب وأخذها الموهوب له انعقدت ولو لم يحصل كلام. نعم.
وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها.
الإيجاب والقبول باللفظ، الإيجاب هو اللفظ الصادق من الواهب، والقبول هو اللفظ الصادق من الموهوب له، هذه الصورة القولية. والمعاطاة هي الأخذ والإعطاء بدون كلام. نعم.
والمعاطاة الدالة عليها،
دالة على الهبة. أما لو دفعت شيء تريد أن يرده عليك، مثل هو بجنبك يكتب وتعطل قلمه، أعطيته قلم، هذه له بهبة، هذه له بهبة، هذه عارية، يعني يكتب إلا ما يخلص ويرد عليه. نعم. فإعطاؤك له لا يدل على الهبة، وإنما يدل على الإعاهة فقط. نعم.
وتلزم بالقبض بإذن واهب.
الهبة لا تلزم إلا بالقبض. فلو قال وهبتك هذه الدار وقال قبلت، لم تلزم إلا بالقبض، بقبض الموهوب له. فإن لم يقدرها فإنها لا تلزم، وللواهب أن يرجع فيها ما دامت لم تقبض، للواهب أن يرجع فيها، بدليل أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعطى بنته عائشة رضي الله عنها أوساقا من التمر، ثم لما مرض رضي الله عنه قال يا بني لو كنت قبضتيه صار لك، أما الآن اقتسموه على كتاب الله، اقتسموه على كتاب الله، فدل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وأن للواهب أن يرجع ما دامت لم تقبض. نعم.
وتلزم بالقبض بإذن الواهب،
بإذن الواهب، ولو قبض بدون إذن الواهب أيضا ما يعتبر هذا القبض، يشترط في القبض أن يكون بإذن الواهب. نعم.
إلا ما كان في يد المتهم،
إلا الهبة التي أصلها بيد المتهم فاستدامتها تكفي عن قبضها. لو كان أنت معيره سيارة، معيره سيارة يركب عليها ويحمل عليها، ثم قلت وهبت لك السيارة، هذه قبضها استدامة بقائها في يد الموهوب له، ما يحتاجون. نعم.
ووارث الواهب يقوم مقامه،
وارث الواهب يقوم مقامه في إمضاء الهبة قبل القول أو الرجوع فيها. نعم.
ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل،
ولو
لم يقبل.
نعم. إذا كان لك دين على إنسان وهذا الإنسان فقير معسر، ثم أبرأته بلفظ الإبراء أو الهبة أو الصدقة، فإنه تبرع ذمته ولو لم يقبل، ولو قال لا أنا ما أقبل، أنا ما أقبل، فإنه تبرع ذمته، ولو أراد يعطيك الدين ما يحمل فيك لأن تبرأته خلاص، لو أراد أنه يعطيك الدين قال لا أنا ما أقبل منك أنك تصدق علي وأنك تدريني من الدين، أنا بعطيك، يقول لا الإبراء وقع والذمة برئت ولا يحل لصاحب الدين أن يأخذه بعد الإبراء.
ومن أبرأ غريمه من دينه بنفض الإحلال أو الصدقة،
خللتك من الدين أو تصدقت عليك بالدين أو نعم
أو الهبة
أو وهبتك الدين اللي عليك برئت ذمته حتى ولو لم يقبل.
نعم. أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل،
ولو لم يقبل، ويخرج عن ملك الواهب لذلك، يعني يسقط الدين ويخرج عن ملك الواهب. نعم.
ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى،
يكفي نقف عند هذا، ما يصح هبته على فيما يصح هبته وما لا يصح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يوقف الرجل على أحد أبنائه دون الباقين؟ وهل هذا مثل الوصية لا تجوز لوارث؟
نعم، الوقف عندهم يجوز لأحد أبنائه أو أحد ورثته، لأنه ليس تمليكا، وإنما هو هبة منفعة فقط، والممنوع هو تخصيص بعض الأولاد للتمليك، وهذا ما هو التمليك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
خلاف الوصية، الوصية لا ما تصح للوارث، خلاف الوقت يصح للوارث لأنه ليس تمليكا وإنما هو إباحة منفعة فقط.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط تسليم الوقف لإدارة الأوقاف علما أن الوالد رحمه الله نص في الوصية أن الناظر على الوقف هل أصلح من أولاده؟
الوقف الذي على جهة كالوقف على المساجد هل يسلم للأوقاف؟ الوقف الذي على المساجد يسلم للأوقاف، أما الوقف اللي على معين لا يسلم للأوقاف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوصى الرجل بأن تكون إحدى شقق عمارته وقفا بعد وفاته، بأن تكون إحدى شقق عمارته وقفا بعد وفاته، وبعد الوفاة أراد الورثة اقتسام التركة وبيع العمارة، فماذا يصنعون بالوقف وهذه حاله؟
هذا يجري مجرى الوصية. إذا أوصى بأن شيئا من ماله بعد موته يكون وقفا فهذا يأخذ أحكام الوصية، يطبق عليه أحكام الوصية. إن خرج من الثلث فأقل وكان لأجنبي غير وارث فإنه يلزم، وصية لازمة. أما إن كان لوارث أو كان أكثر من الثلث فإنه لا يجوز إلا برضا الورثة. على كل حال هذا لا بد من الرجوع فيه إلى القاضي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوقف الرجل على أولاده ولم يعين أحدا ناظرا على ذلك، فمن يكون الناظر؟
المحكمة. إذا لم يعين الواقف ناظرا أو عين ناظرا والناظر فسخ النظارة أو مات يرجع إلى المحكمة تقوم ناظرا من عندها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قال الشخص جعلت الناظر فلان ثم امتنع هذا الناظر من النظر على الوقف فماذا يفعل؟ فماذا يفعل وهل يجوز له أن يمتنع؟
نعم يجوز له أن يمتنع. يقول أنا والله ما نبي نتفرغ أنا بقى زي كذا وما عندي وقت أو ما أخصم الشيء هذا، يجوز له يمتنع. فيرجع إلى المحكمة تقيم بدله، تقيم ناظرا غيره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوقف الرجل على أولاده وأولاد أولاده الذكور ونص على عدم أولاد الإناث فهل تنفذ وصيته حينئذ وهل يكون عليه إثم؟
على المذهب تنفذ، نعم كما سمعت، لكن على القول الصحيح أنها لا تنفذ بل يشرك أولاد البنات لأنهم من أولاده ومن ذريته، فإن حرمهم فهذا جنب، فهذا جنب، وهذا يرجع فيه إلى القضاة. المسائل المختلف فيها يرجع فيها إلى القضاة، لأن حكم الحاكم يرجع الخلاف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فضل عن حاجة المسجد شيء هل يجوز صرفه في بيوت الإمام والمؤذن أو يوضع في مسجد آخر؟
في مسجد آخر، ما يوضع في البيوت بيت الإمام ولا المؤذن، وإنما يصرف لمسجد آخر مثله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من جعل وقفا يدر مالا وقال إنه للمحتاج،
هذا بخلاف ما تصرفه الوزارة، تصرفه الوزارة من المكيفات أو الفرش، هذا تأخذه الوزارة، تأخذه الوزارة. إذا فضل عن حاجة المسجد شيء تأخذه الوزارة، تصرف فيه المساجد الأخرى. إنما كلامنا في الوقف، إذا كان وقفا من شخص هذا محل بحثنا الآن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من جعل وقفا يدر مالا وقال إنه لمحتاج من أبنائي وبعدهم يكون في أعمال البر الأخرى، فرأى الأبناء أن يجعلون الوقف في بناء مسجد، فهل هذا
أراد إيه؟
من جعل وقفا يدر مالا وقال إنه للمحتاج من أبنائي ثم بعدهم أعمال البر الأخرى، فرأى الأبناء أن يجعلون الوقف في بناء مسجد، فهل فعلهم صحيح؟
لا ما هو صحيح، ما هو صحيح. قل لهم فإن قالوا ما نبي إحنا مستغنين عنه يصرف الذي بعدهم، يعني قال في أعمال البر يصرف في أعمال البر، الصدقة على المحتاجين وعنه. المسجد ينقطع، إلى حق المسجد ينقطع، لكن لا بقي يأجر ويظل كل سنة يوصل ويصرف على المحتاجين يستمر نفعه، فليس لهم أن يخالفوا عمل الواقع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وقف الأب لصلبه ولبني صلبه وكان صلبه عددهم ثلاثة، فمات واحد منهم وله بنون، هل يعطون من الوقف مع أن الصلب الباقي أحياء؟
هذا يختلف، إن قال لأولادي وأولاد أولادي بالواو يشتركون أولاد الصلب وأولاد البنين، لأن الواو خط بالجمع. أما إذا قال هذا لأولادي ومن بعدهم أولاد أولادي أو ثم لأولاد أولادي، فهذا لازم من الترتيب. فما بقي ما دام يبقى في البطن الأول ولو واحد يقول له، فإذا انقرض البطن الأول ولم يبقى أحد ينتقل للبطن الثاني. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوقفت عقارا للمساكين فهل تجب في غلته زكاة؟ إذا أوقفت عقارا للمساكين فهل تجب في غلته زكاة؟
أبدا ما تجب فيه الزكاة، لأنه مصره مصره الزكاة للمساكين، فغلات الوقف لا تجب فيها زكاة لأنها للمساكين.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أعطاني رجل متبرع مالا من أجل دهان المسجد ثم حصل، لو أعطاني رجل متبرع مالا من أجل دهان المسجد،
من أجل
أن يدهن المسجد، يدهن يعطي بويا
المسجد يدهن، الدهن معروف يجيب سمين يدهن المسجد، ايش معنى دهان المسجد؟ يقول من أجل بنية المسجد أو صبغ المسجد، يقول صبغ المسجد. أي نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أعطاني رجل متبرع مالا من أجل صبغ المسجد ثم حصل عقل في المكيفات، فهل لي أن أصلح المكيفات بمال ذلك الرجل؟
تأخذ اللف إلى أجل اللف اللي تصله من الصباغة إلى الكي فلا بأس. نعم. أما أن يتصرف أنت لا يصلح هذا.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وقف شخص أرضا للمقبرة فهل يعتبر ذلك من الصدقة الجارية؟
بلا شك، لا، توقيف أرض المقبرة هذا من المشاريع الخيرية وله أجر في ذلك، لأنها مساكن لأموات المسلمين، مثل ما توقف عمارة لإسكان الأحياء الفقراء توقف الأرض لإسكان الأموات فيها، ولك الأجر في ذلك.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترك أكثر من شخص في إنشاء وقف وتسبيل منفعته في أعمال الخير، لكن المشتركين منهم من دفع مالا قليلا ومنهم من دفع مالا كثيرا، فهل الأجر على حسب المدفوع أو يكون كاملا لكل مشترك منهم؟
كل له أجر على قدر ما دفع، كل له من الأجر بقدر ما دفع من المال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي مال أخذته بغير حقه وقدره وقدره 4,000 ريال، علما بأنني لا أعرف صاحب المبلغ، وبعد فترة من الزمن دفعته في بناء مسجد لمساعدتي في بناء مسجد، فهل تبرأ ذمتي وهل أتصدق من راتبي كل شهر لصاحب هذا المبلغ المظلوم؟
يكون ما تعرف صاحبه فإنك تصرفه في وجوه الخير ويكون أجره لصاحبه، وإذا دفعت في بناء مسجد فله الأجر في ذلك ولا بأس.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أوقف بعض
إذا كان مالا طيبا من كسب طيب، أما إن كان من كسب خبيث كالربا، تعرف أنه ربا، فلا تجعله في المسجد، اجعله في مشاريع غير المسجد، مشاريع عامة غير المسجد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أوقف بعض مزرعته على حرائج المقبرة ولما أراد إثبات ذلك في المحكمة رأى أن يجعله وصية تثبت بعد موته لاحتمال أن يبيع المزرعة ويجعل الوقف في عقار لأنه أصلح في هذه الأيام، فهل تراجعه في المحكمة عن الوقف يعد جائزا؟
يعني إذا كان صدر منه الوقف بلفظ، إذا كان صدر منه الوقف بالألفاظ الصريحة أو الكناية مع النية فلا يجوز له أن يخوله إلى وصية، لأنه خرج من ملكه بمجرد ما تلفظ بذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا أوقف رجل كتابا في مكتبة فقرأت فيه وتمزق شيء من ورقه، هل يجوز لي أن آتي بغيره وأحسن منه وآخذ الكتاب الأول؟
لا، إذا كنت متعديا بتمزيقه، أنت المتعدي بتمزيقه، فإنك تضمنه تشتري كتابا آخر بدلا، لأنك أنت الذي أتلفته أو مزقته. أو إنه إذا كان يقبل الإصلاح تصلح، تروح للوراقين أو يصلحون الخلل اللي فيه تدفع الأجرة، المهم إنك تعيده كما كان. أما إذا كان إنه تأثر بالاستعمال من غير تعدي فلا شيء عليه، تضعه على حالته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حينا مسجد صغير وأمامه بأمثار مساحة كبيرة.
نعم.
في حينا مسجد صغير.
نعم.
وأمامه بأمثار مساحة كبيرة، فأراد أحد أهل الخير أن يبني مسجدا في تلك الساحة الكبيرة مع أنها في مخطط البلدية أرضا للمسجد، فهل يجوز هدم المسجد الصغير وبيعه وجعل ماله في المسجد الجديد؟
فهي تراجع فيه المحكمة، لا يجوز التصرف في الأوقاف إلا بإذن المحكمة، تراجع المحكمة في ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو من فضيلتكم التوجيه حيال ما تفعله بعض الأخوات ممن يحضرن هذا الدرس وغيره، حيث يأتينا مع السائق دون وجود محرم، أرجو توجيه فضيلتكم.
إذا كنا جماعة مع السائق لا بأس، بالبلد يجوز لجماعة من النساء أن يركبن مع السائق لزوال الخلوة، أما إذا كانت وحدها فلا يجوز تركب مع السائق.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي شراء وقف مغصوب من أجل بناء مسجد عليه، علما أن هذا الوقف، هل يجوز لي شراء وقف مغصوب من أجل بناء مسجد عليه، علما أن هذا الوقف للمسجد معين، لكن الرجل الذي استولى عليه أنكر ذلك ولم يعطي شيئا من هذه الأرض؟
عليكم أن تثبتوا أن هذا وقف، عليكم أن تثبتوا أن هذا وقف وأن هذا غاصب عند المحكمة، والمحكمة ترفع يده عنه، ترفع يد الغاصب عن أرض المسجد.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك أطفال قد دفنوا، ويتجاوزون 30 أو أكثر، فهل أصلي عليهم في المقبرة على كل طفل أم تكفي صلاة واحدة؟
إذا اجتمع في الجنائز سواء كانوا كبارا أو صغارا صلى عليهم صلاة واحدة على الجميع، لأن يصف أمام الإمام يصلي عليهم، ما صلي الناس خلفهم، ولا يصلى على كل جنازة صلاة مستقلة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوقفت على أعلفة الحيوانات والعناية بها لتجاهد في سبيل الله، فهل يجوز هذا؟
إذا بغيت تنزف أو ضف حيوانات، تنزف علف أو ضف حيوانات أو ضف خيل أو إبل، لا تنزف العلف.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقوم بعض العائلات في بلادنا بجمع مبالغ نقدية من أفراد العائلة، تقوم بعض العائلات في بلادنا بجمع مبالغ نقدية من أفراد العائلة ووقفها على العائلة فتعطى للمحتاج ثم يقوم بردها بعد ذلك، فما حكم هذا العمل؟
هذا مسألة قرض، يعني جمعية تقرض المحتاجين والمحتاجون يردون القرض على الجمعية لتقرض لأناس آخرين، هذا شيء طيب لا بس، إذا تبرعوا وكان هذا اختياريا من شاء تبرع وهذه الأموال تلم بالحلال ويفرض المحتاجون منها، هذا عمل طيب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط الإخبار بنية الوقف أم أنه حين ينوي لا يجوز له التراجع في هذا؟
ما تكفي النية، لا بد من اللفظ، لا بد من التلفظ، أما الوقف بالنية هذا ما ينحقق.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
إلا في مسألة الدنيا مع الفعل، الدنيا مع الفعل كما سمعتم في من جعل أرضه مسجدا وآذنا، نية مع فعل أو نية مع قول، أما نية فقط وليس معها فعل وليس معها قول هذا ما ينعقد بها شيء.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض العوام إذا رأى قريبا له ميتا في المنام جاره في البيت فإنه يذبح له ذبيحة إكراما له، ونحن قد دعينا لوليمة غدا الأربعاء، فهل نلبي الدعوة لهذا وهل يجوز أكل هذه الذبيحة؟
هذا لا يجوز، هذه بدعة، والرؤية ما يعمل بها ذبيحة، ما فيها أحكام، الرؤية ما يبنى عليها أحكام وعبادات، ما يبنى عليها عبادات وأحكام، هذا لا يجوز، ونبهه على هذا أنه خطأ.
نعم. يقول فضيلة الشيخ،
إذا أراد ينفع الميت يتصدق عنه، لو ما شافه بالرؤية، إذا أراد أنه ينفعه يتصدق عنه، لو ما رآه بالرؤية، صدقة تنفع الميت. نعم. أو يدعو له، إذا كان ما يقدر يتصدق يدعو له ويستغفر له.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجمع بين جواز الرجوع في الهبة وفعل أبي بكر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالفعل؟
هذا بعد القبض، العائد في هبته بعد القبض.
نعم.
نعم. هذا سيأتي إن شاء الله.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز وقف صاحب الأرض أراضيه لله عز وجل؟
هل
يجوز وقف صاحب الأرض أراضيه لله عز وجل؟
أراضيه
لله عز وجل في حين أن أبناءه فقراء ومحتاجين لهذه الأرض؟
الجواب يجوز، يجوز أنه يتصرف في ماله ما دام حي، يتصرف في ماله ما دام على قيد الحياة وهو صحيح، ليس فيه مرض ولا مرض موت ولا مرض مخوف، يتصرف في ماله ويوقف، لكن إذا راعى أولاده وحاجتهم فهو أحسن وأولى وأجب له من، قال صلى الله عليه وسلم، إنك أنتذر ورثتك أغنيا خير من أنتذرهم عالة تكففون الناس، الأولى أنه ما يوقف، لكن لو أوقف أقفه صحيح.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أبرأ الرجل غريمه حياء ومجاملة وليس بنية الإبراء فلم يقبل الغريم، فهل يحرم أخذ الدين؟ وما الحكم لو قبل بعد ذلك؟
إذا أبرأه وتلفظ بالإبراء برئت ذمته، برئت ذمته، أما أنه يقول أنا مستحي أو هذا ما يقبل، ما يقبل مع التلفظ بالإبراء.
نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.